بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وأجزل له الأجر والثواب، قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو الحكيم الخبير، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مدارسة العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمي عليه رحمة الله. سبق أن مر بنا بالأمس ما أنعم الله به على شيخ الإسلام رحمه الله من قدرة بارعة في انتزاع الآيات والاحتجاج بها، وهذا ما سنلحظه الآن، هذه القدرة الفائقة وهذا التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو ينتجع هذه الآيات ويستخرجها من القرآن، بل سنلحظ من خلال ما سمعناه قدرته رحمه الله في إيراد الآيات في موضوعنا واحد أو في مسألة واحدة. فالآن لما نبدأ الآن عندك الآن هنا بقوله تعالى هو الأول والآخر وهو الظاهر وهو الباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الآية الكريمة والتي تليها من الآيات تجد أنها في تقرير العلم، في تقرير العلم، وهكذا ثم تأتي آيات في تقرير إرادة، وهناك آية تأتي في تقرير المحبة والرحمة، فتجد أن الشيخ رحمه الله مع أنه يعني كتبها في جلسة بعد العصر في جلسة واحدة، إلا أنه تجد قدرته وتوفيق الله له أن يورد الآيات في موضوع واحد وفي مسألة واحدة كما هو مشاهد. نبدأ أولا بإثبات صفة العلم من خلال الآيات التي ساقها المؤلف. فعندك هنا في الآية الكريمة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الشاهد هنا قال: وهو بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا أمر. الأمر الثاني أن أهل الإسلام وأهل السنة على سبيل الخصوص يثبتون العلم أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنكر هذه الصفة أنكرها الفلاسفة الذين يقولون إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، هؤلاء الفلاسفة الزنادقة، وكذا أيضا غلاة القدرية. فالقدرية النفاة، الغلاة أنكروا علم الله تعالى القديم وقالوا إن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ يعني مستأنف، وليس ثمة علم سابق. وأيضا ممن أنكر العلم الروافض لما قالوا بعقيدة البداء، سواء فسر البداء بإنشاء رأي جديد أو بمعنى الظهور بعد الخطأ. فالمقصود أن الآيات الكريمات في إثبات العلم كثيرة جدا، وهذا أمر متقرر عند أهل الملة وعند أهل السنة على سبيل الخصوص. هذا الأمر الثاني في هذا الباب. ما دام أننا شرعنا الآن في الحديث عن صفات الله تعالى، فنحن نذكر الإخوة الكرام بأن هذه الصفات الثابتة لله عز وجل أنها تنقسم إلى صفات ذاتية كالعلم وصفات فعلية. فالصفات الثبوتية التي تثبت لله تعالى منها ما هو من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لله تعالى أزلا وأبدا. الصفات الذاتية هي صفات ملازمة لله تعالى أزلا وأبدا، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، كالعلم، كالحياة، كالقدرة، كالقوة، كالعزة، كالعظمة ونحو ذلك. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بأفعاله وتتعلق بمشيئته واختياره، أو كما يعبر العلامة عبد الرحمن السعدي أن الصفات الفعلية هي صفات نوعها قديم وأفرادها متعلق بمشيئته واختياره. إذن الصفات الفعلية يمكن أن نقول أنها تجمع بين الأمرين، أنها هي قائمة بذات الله، قائمة بذات الله، فليست مخلوقة كما يقول المعتزلة، هي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وأيضا هي في نفس الوقت متعلقة بمشيئته واختياره. وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء، وهو سبحانه وتعالى يفعل متى شاء إذا شاء عز وجل. المقصود أنها لما نقول يفعلها متى شاء في هذا يعني مفارقة للكلابية والأشعرية الذين يجعلون الصفات كلها ذاتية. فيتنبأ لها مسألة، إذن اتضح لك الآن أن هناك صفات ذاتية ملازمة لتعالى عدل وأبدا، هذه الأمر فيها واضح وبين. لكن الكلام في الصفات الفعلية التي نقول هي قائمة بذات الله، فهي صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فليست مخلوقة كما يقول المعتزلة لم يقول الكلام هذا المخلوق، وفي نفس الوقت أيضا هي متعلقة بمشيئة الله تعالى واختياره. فقوله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء، مثلا كون سبحانه وتعالى مثلا في قضية المعية، هناك معية علم وهناك معية تأييد، فمعية التأييد إذا وجد سببها حصلت معية التأييد، وأما معية العلم والاطلاع هذه لا تفارق العباد. فنحن نقول متعلق بالمشيئة واختياره، خلافا لمن قلنا خلافا للأشعرية الكلابية، خلاف الأشعرية الكلابية. يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه الأجوبة السعدية على الأسئلة الكويتية، يقول صفات الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال، لم يزل في إيش؟ فيما مضى، ولا يزال في إيش؟ فيما يستقبل. وأفرادها أفرادها متعلق بمشيئته واختياره، فأفرادها كون سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء. فالمقصود أن هذه الصفات الفعلية أنها تجمع بين أنها قائمة بذات الله، وأيضا هي في نفس الوقت متعلقة بمشيئته واختياره. طيب اتضح لكم الآن الكلام في هذه المسألة. أيضا من المسائل المهمة فيما يتعلق بالعلم الإلهي أن العلم يعني نحن أهل السنة الجماعة نثبته، ونثبت ماذا؟ لوازم العلم. فقد تأتي آيات في تقرير العلم ويكون لازمها الحساب والوعيد والتهديد، وقد يكون لازمها العكس، قد يكون لازمها التطمين والمواساة والتثبيت. وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله في مواطن من كتبه، فيقول رحمه الله يقول إن لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم، ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته. ذكر دليل على ذلك، قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فهنا إثبات العلم وفي إثبات ماذا؟ وفي تخويف وتهديد هؤلاء المنافقين الذين يتسللون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الشيخ بعدها وكذلك السمع والبصر، مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذا إثبات السمع. وفي ماذا استلزم ماذا هنا في هذا السياق؟ التخويف والتهديد. أنا كذلك أيضا لما قال تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم رسوله، فهذه أيضا فيها وعيد وتخويف. وهذه الآية من الآيات التي يعني يستعملها الناس في غير موضعها، هي آية جاءت في المقام التهديد والوعيد. انتهى كلامه رحمه الله من جمع المسائل، وأيضا جاء في المجموعة العالية كل ذلك النقل من هذين الكتابين. أيضا يعني كل يأتي في مقام التطمئن، مثل ما قال تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا العلم لما جاء في هذا السياق وفي هذا السباق جاء في مقام ماذا؟ التسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن نتنبه له، لأن هذا لما نثبت هذا العلم بلوازمه ودلالة اللازم من الدلائل المهمة التي تعين على فهم القرآن وعلى الانتفاع بهذا الوحي المنزل. هنا في الآية الكريمة التي قرأها هنا وتوكل على الحي الذي لا يموت، الشاهد تتمة الآية. وعادة العلماء أحيانا يريدون أول آية ويعني يتركون يعني بقية الاعتبار كما يقول الآية، يعني لم يقول لك وتوكل الحي الذي لا يموت الآية، يعني إيش؟ أكمل الآية. أليس كذلك؟ فلما نكمل الآية يتضح الشاهد. ما الشاهد؟ بعدها قال تعالى وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فهذا إثبات العلم والاطلاع. آية يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، هذا بين تمام علمه سبحانه وتعالى أنه محيط بكل شيء. وما يعرض فيها أي ما يدخل بها، يعرض هنا بمعنى إيش؟ يدخل. وهذه يعني على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله لما اختار مذهب البصريين النحاة في قضيتنا الآن، فعل عرج العروج يتعدى بإيش؟ بإلى. كذلك فعل لما قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه، فالفعل يتعدى بإيش؟ بإلى. لكن لاحظنا لا تعدى بإيش؟ بفيه هنا، أليس كذلك؟ فهنا يأتي مذهب البصريين وهو إيش؟ أن يضمن الفعل معنى يناسب ايش الحرف. فما الذي يناسب الحرف فيه هو ايش ان يكون معنى عرجه معنى ايش داخل, فيكون معنى وما يعرض فيها اي ما يظهر فيها. هذا على مذهب من البصريين, هم المتقدمون من النحاة. على مذهب الكوفيين يقولون بايش بماذا يقولون بان حروف الجر ايش ينوب بعضها عن بعض, فيقول هنا وما يعرض فيها ان فيه بمعنى ايش بمعنى الى, وما يعرض فيها. هذا مذهب الكوفيين. طيب هنا في الآية الكريمة قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا أعلمها إلا هو. مفاتح الغيب كما جاء ذلك مفسرا في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه مفاتح الغيب التي ذكرت في الحديث الصحيح. هنا في قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم, هذه الآية صريحة في إثبات صفة العلم. إذن الآيات الكريمات إثبات الاسم العليم, والاسم كما مر بنا يتضمن صفة, لكن هنا الآن جاء التصريح إيش بصفة العلم في هذه الآية الكريمة. قال تعالى لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى عندنا من باب الفائدة كما مر بنا أن أهل السنة الجماعة يستدلون بالعقل في إثبات الصفات, فعندنا الدليل العقلي على إثبات صفة العلم. إذن الآن تضح لنا آيات كريمات في إثبات العلم. هناك دليل عقلي نقلي في إثبات العلم, وهو ما جاء في سورة تبارك في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا دليل عقلي جاء به القرآن في إثبات العلم, وبيان ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله في شرح الصهانية, بيان ذلك كيف أن ما الدليل العقلي من خلال الآية الكريمة أن يقال أن الإيجاد اللي هو الخلق الإيجاد يستلزم الإرادة, الإيجاد يستلزم الإرادة, كون سبحانه وتعالى خلق ووجد وأوجد معنى أراد ذلك ولا ما أراده؟ الجواب أراد. الإيجاد يستلزم الإرادة, والإرادة تستلزم العلم والتصور, الإرادة تستلزم العلم والتصور. إذن النتيجة الإيجاد يستلزم إيش؟ الإيجاد يستلزم ماذا؟ لا احنا قلنا أولا المقدمة الأولى الإيجاد يستلزم الإرادة والإرادة تستلزم العلم والتصور. إذن النتيجة الإيجاد يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم, الإيجاد يستلزم العلم. وأيضا عندنا قياس الأولى إذا كان المخلوق يوصف بالعلم فلا أن يوصف الخالق بالعلم من باب أولى. ودليل ثالث أن الناظر إلى هذا الكون بما فيه من الإتقان والإحكام لا شك أن هذا يدل جلالة قاطعة صريحة أن خالقه موصوف بالعلم سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل المهمة التي نعتبرها من المسائل التي احتفى بها أهل العلم وبالذات ابن القيم ألا هو الاستدلال بصفات الله على مسائل الاعتقاد. فنحن الآن عندنا مثلا صفة العلم الإلهي استدل بها ابن القيم وغير ابن القيم استدلوا بها على ماذا؟ على البعث والنفور مثلا لما قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ, فهذا استدلال بصفة العلم على إيش؟ على إثبات البعث والنشور. كما أن أيضا استدلوا بإيش؟ بصفة القدرة على إثبات المعاد, بلى قادرين على نسوي بنائه. أيضا كذلك الاستدلال بصفة الحكمة على وقوع البعث والنشور في مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا يعني من المسالك المهمة على وهو إيش؟ أن يستدل بصفات الله تعالى على ماذا؟ على مسائل الاعتقاد, سواء بعث المشهور كما مر بنا في هذه الأمثلة أو في مسائل النبوات أو في مسائل التوحيد. طيب بعدها ذكر رحمه الله لما ذكر الآيات في إثبات العلم بعدها ذكر آيات في إثبات لما قال الله والرزاق والقوة المتين إثبات لاحظ إثبات صفة القوة والرزق والسمع والبصر والإرادة, ونقف عند بعض هذه المسائل. قال تعالى إن الله والرزاق والقوة المتين قولت عن الرزاق هذه الصيغة تدل على كمال الرزق وكثرته. وقد قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. ذو القوة المتين، معنى المتين أي الشديد القوة، شديد الشديد القوة. أيضا كذلك في قول تعالى: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية وضع إبهامه على أذنه ووضع السبابة على عينه، أخرجه أبو داود وابن خزيمة في كتاب التوحيد. والمقصود هنا في هذه الإشارة كون عليه الصلاة والسلام أشار إلى إلى يعني إلى 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 سمحه وإلى بصره عليه الصلاة والسلام، هذا كما هو معلوم لكن ذكر به، هذا من باب تحقيق الصفة، من باب تحقيق الصفة، ولا يرد ولا يطرأ يعني شيء من إيش من الظنون الكاذبة من تمثيل ونحوه، فهذا من باب تحقيق الصفة، وأن هذه الصفة صفة السمع والبصر ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا يبطل لما نقول أن السلام أشار إلى سمع وبصره، يبطل ما يعني زعمه المعتزلة لما جعل السمع والبصر جعله العلم، فكون عليه الصلاة والسلام أشار إلى السمع والبصر فهذا يبطل إيش ما أظنه، لو أريد بالسمع والبصر العلم أشار إلى ماذا؟ لا أشار إلى فؤاده، كذلك موطن العلم والفهم والعقل. على كل، الذي هم أيضا في هذه المسألة أيضا لما جاءنا في قوله إن الله الرزاق ذو القوة المتين، من المسائل المهمة التي نعتبرها من المسائل التأصيلية المنهجية واحتفى بها سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، ألا هو التلازم بين إثبات الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة. فنحن الآن لما نقرأ إن الله الرزاق ذو القوة المتين، إذن هذا يجب اللجأ إلى الله وطلب الرزق منه، لا نطلب من زيد ولا من عمرو ولا فلان ولا علان، نعلق قلوبنا بالله كما قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. فالذي يريد الرزق سواء كان علما أو مالا أو صحة فليطلبه من الله تعالى وحده لا شريك له. أيضا كذلك لما نقرأ إن الله كان سميعا بصيرا، أن الله تعالى يسمع ويبصر ويطلع علينا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، هذا يحدث عبادة إيش؟ المراقبة والمحاسبة. فالمقصود أن هذه من المسائل المهمة التي ينبغي لنا نحن المنتسبين للعلم أن نحرك قلوبنا بها، ألا وهو عيش التلازم بين إثبات الصفات وبين ماذا؟ وبين توحيد العبادة. وإن شئت فقل التعبد إيش بأسماء الله تعالى وصفاته، هذا أمر مهم يا أخوان، نحرك به قلوبنا. أما كل واحد منا يعرف أسماء الله وصفاته ثم تجد يعني التخصيص بالعبادة وتجد ضعف المراقبة وضعف التعلق بالله، هذا ينبع عن إيش؟ أننا لم نحقق الإيمان بصفات الله كما يجب علينا. فإذا هناك أيها الفضلاء تلازم بين إثبات الصفات وتوحيد العبادة، وكذا أيضا في المقابل هناك تلازم بين التعطيل وإنكار الصفات وبين ماذا؟ الشرك في توحيد العبادة. ولهذا مر بنا اسمه تعالى الصمد، وان معنى لما نقول انه تعالى هو الصمد هذا يجب ايش؟ ان العباد ايش؟ يقصدونه ويعلقون قلوبهم به سبحانه وتعالى. مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الايات الكريمات في اثبات اسماء الله تعالى وصفاته، فيقول: الحمد لله رب العالمين، كن سبحانه وتعالى ربنا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى يحقق عبادة المحبة. الرحمن الرحيم يحقق عبادة إيش؟ الرجاء. مالك يوم الدين، أنه سبحانه وتعالى هو ملك الملوك لا مالك إلا الله، هذا يحقق عبادة إيش؟ الخوف. فلاحظ هذه الآيات الكريمة يعني جمعت وانتظمت فيها محركات القلوب أو كما يسميها البعض أصول العبادة: المحبة والخوف والرجاء. هذه من الأمور التي اعتنى بها المؤلف رحمه الله، واعتنى بها أكثر تلميذ ابن القيم في مواطن من 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 من, من يعني كتبه. وكان أيضا ابن رجب يقول مثلا، أقرأ لكم عبارته: يقول العلم النافع يدل على أمرين: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه. نعم، كمن هذا يقول معرفة الله وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومحبته ومهابته. هذا بعض كلام رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف. فلاحظ التقي هذا يعني متسق ومطرد عندهم حتى قبل هؤلاء. مثلا لما تجي مثلا ابن عقيل رحمه الله لما تكلم عن الدعاء قال: قد نزب الله تعالى للدعاء، الدعاء عبادة كما هو العبادة كما حديث النعمان. قال: وفي هذا أمور، منها لما نقول إن الشخص يدعو الله تعالى وحده لا شريك له، فهذا فيها ماذا؟ إثبات الوجود لله، الله تعالى موجود، فالمعدوم لا يدعى. إثبات الرحمة، فالقاسي إيش؟ لا يدعى. إثبات إيش؟ الكرم، فالبخيل إيش؟ لا يدعى. فالمقصود إن فيه تلازم بين إثبات الصفات وبين توحيد العبادة. طيب نتجاوز هذا. هنا جاء الكلام في موضوع الإرادة كما في الآيات الكريمات التي عندنا في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، فهذا إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى عندنا تنبيه أن الإرادة هنا في قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، أو في قوله تعالى من يريد الله أن يهديه، الآية هذه هي إرادة كونية قدرية. الشيخ أورد هذه الآيات في تقرير الإرادة الكونية القدرية اللي هي المشيئة. الإرادة الكونية القدرية وهي الإرادة النافذة التي تقع، فهذه الإرادة الكونية القدرية هي كل ما يقع في الكون هو بمشيئته أو بإرادته الكونية القدرية. هذا الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله نبه سواء في شرح الوصية أو في فتاويه أن المشيئة لا تنقسم، الإرادة هي التي تنقسم، إرادة كونية قدرية كما في عندك الآية إن الله يحكم ما يريد، أو في قوله تعالى فعال لما يريد، أو عندك آية فمن يريد الله يهديه، هذه كلها إرادة كونية، يعني بمعنى أن الله تعالى قدر ذلك وشاء. هناك إرادة شرعية دينية مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أنا يحب. فالإرادة تنقسم، لكن المشيئة لا تنقسم، المشيئة إذا أطلقت فهي ماذا؟ هي المراد بها الإرادة الكونية القدرية، فليس ثمة مشيئة إيش؟ شرعية. لأن كلمة شاء لما يقول تعالى ما شاء الله كان، معنى هذا إيش؟ واقع ولا ليس واقعا؟ الجواب واقع. وما يقع في الكون هو منه ما يحبه الله، منه إيش؟ ما يعني ما لا يحبه. بعدها ذكر المؤلف عندك من قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه آيات في إثبات صفة المحبة، آيات في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذه يعني إثبات أن الله تعالى يعني أن الله تعالى هو المحبوب، وأن أهل الإيمان يحبون الله، هذا أمر إخوان فطري. لكن سبحان الله أهل البدع يعني سبحان ما إيش ما يخالفون الشرع ويخالفون الفطر. ولهذا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول في المنهاج، فنقرأ لكم عبارة، يقول: منكر المحبة لو رجعوا إلى فطرتهم لوجدوا في قلوبهم من محبته ما لا يعبر عن قدره. يعني هؤلاء الذين ينكرون المحبة، وما أكثرهم أشاعر ولا معتزلة أو من هو أسوأ من هؤلاء، هؤلاء يخالفون لا يخالفون الشرع فحسب، بل يخالفون أيضا إيش فطرة. فيعني الذي ينكر المحبة يعني يجد يعني أن هذا أمر فطري ضروري أنه يحب الله تعالى، يعني الله تعالى أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، فهذا أمر فطري ضروري. وكل واحد ينكر المحبة من الطرفين، ينكر أن العبد يحب الله وينكر أن الله تعالى يحب العبد، هذا من أسوأ التعطيل. وأول من أنكر المحبة الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري كما في القصة المعروفة، فهو يعني يزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا والكل هي أعلى درجة المحبة، ويزعم أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله فوتيا من التابعين آنذاك. هذا أمر. الأمر الآخر نحن من قوله تعالى هو المألوف المعبود، فأخص أنواع العبادة أو خص أنواع التأنف، وماذا هو الحب. الله تعالى هو المألوب المحبوب سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو المحبوب محبة تأليه وتعظيم وإجلال له سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بكما تلاحظون كل آيات في إثبات إيش المحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله، طبعا لاحظ هنا أورد الشيخ في إثبات المحبة، أما قوله سوف يأتي الله هذا ليست هذه من يعني إثبات صفة الإتيان، سيرد معنى صفة الإتيان لله عز وجل. فالإتيان كما ذكر العلم انتبهوا، الإتيان والمجيء، الإتيان والمجيء إن جاء مطلقا فهو إتيان الرب، والمجيء كذلك إذا جاء مطلقا هو مجيء الرب، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا إتيان الله. أما هنا في آية فسوف يأتي الله فمن خلال السياق أنه لا، هذا إتيان مقيد، فإذا جاء مقيدا أو وكذا المجيء فهو حسب المقام، قد يكون مجيء العذاب وإتيانه، قد يكون مجيء الرحمة مثل ما قال تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد، فهذا إيش إتيان العذاب، أو مثل ما قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. إذا نخص من هذا أن الإتيان والمجيء إن جاء مطلقا فهو ماذا؟ نعم مجيء الرب وإتيانه، وإن جاء مقيدا حسب الغيب، فقد يكون إتيان العذاب أو قد يكون إيش مجيء وإتيان إيش الرحمة كما مر بنا في بعض الأمثلة. قال تعالى هو الغفور الودود، هنا قال وهو الغفور الودود، الغفور هو كثير المغفرة، وأيضا الودود معناه إيش كثير إيش كثير المودة لأوليائه، كثير المودة لأوليائه. ويبقى الكلام أهل العلم في هذا، هل الودود هنا يعني اسم فاعل أن الله تعالى يحب المؤمنين، أو أن أهل الإيمان يحبونه فيكون الودود يعني اسم مفعول بمعنى الموجود قولا. وابن القيم رحمه الله رجح لفظ المحبين، رجح ماذا من خلال السياق، وهو الغفور الودود، الغفور أنه هو الذي يغفر يعني كثير المغفرة، فتكون ودود ماذا إذن؟ نعم اسم فاعل ولا اسم فعول؟ اسم فاعل، اسم فاعل. نعم. فهذا الذي رجحه القيم في روضة المحبين، وهذا الذي يقتضيه السياق. والود هو الحب، أو كما قال ابن القيم الود هو خالص الحب، هو خالص الحب وألطفه. بعد ذكر الآيات في إثبات صفة إيش الرحمة عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في سورة النمل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، هذه كلها آيات في إثبات صفة الرحمة. يبقى كلام العلم في الفرق بين اسم الرحمن الرحيم الذي حرره ابن القيم رحمه الله في بداء الفوائد، أن الرحمن يدل على إيش صفة قائمة به سبحانه الرحمن، والرحيم يتعلق بإيش يتعلق بالمرحوم، لأن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما ما قال رحمانا. فالأول الرحمن للوصف والثاني للفعل للفعل. والبعض يقول أن الرحمن هو يعني رحمته عامة للخلق جميعا، للخلق جميعا المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأما الرحيم فهو رحيم بإيش أخص رحمة رحيم بإيش بالمؤمنين، هذا كله ذكره أهل العلم والله أعلم. هنا في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أيضا إثبات صفة الرحمة كما هو واضح. يبقى عندنا هنا كتب ربكم على نفسه، فهنا الله تعالى كتب ذلك على نفسه، فهذا حق أحقه الله على نفسه، يتنبه لهذا، نحن نقول هذا حق أحقه الله على نفسه وليس إيش حقه ماذا الخلق عليه، واضح الآن، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فلا يمكن المخلوق المسكين الضعيف الجاهل العاجز إيش أن يجب إيش على الخالق العليم الحكيم سبحانه وتعالى.
فهذا إذن إيش؟ حق حقه الله ماذا؟ على نفسه. والأمر الثاني هو حق على نفسه تكرما وتفضلا وليس إيش؟ يعني من باب إيش؟ المعارضة في تنبل يعني. هذا مذهب السنة الجماعة وهذا وسط بين المعتزلة الذين يعني جعلوا هذا الحق حق عوض واستحقاق وبين من أنكر ذلك من الأشاعرة. إذن نحن نقول هذا الحق أو ما قالت أنه كتب ربكم على نفسه أو ما جاء في قوله تعالى إن علينا للهدى كل ذلك ماذا هو ماذا هو حق أو كتبه على نفسه تكرم وتفضل وهذا إيش من باب الامتنان والتفضل وليس من باب إيش المعاورة فيتنبه لهذا الأمر. أيضا يعني مما يذكر في هذا المقام يعني كما يعني ذكرنا أن صفة الرحمة ثبتت في هذه الآيات وثبتت في الأحاديث كما سيأتي أيضا ثبتت بالعقل. والمؤلف رحمه الله في الرسالة التدمرية لما كان يرد على شاعرة الذين أنكروا الرحمة وقالوا يعني العقل أثبت الصفات السبع دون إيش دون سائر الصفات فجاء رد من الشيخ من جهتين أن الشخص لا ينفي إلا بماذا إلا بدليل ولا بدون دليل لا ينفي إلا بدليل فعلى النافي الدليل كما هو على المثبت. وكونكم يا معشر الأشاعرة ليس ثمة عندكم دليل على إثبات صفة الرحمة وليس لكم أن تنفوا فعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. نفي العلم ليس إيش ليس علما بالنفي. ثم جاء الرد الآخر أن هذه أن سائر الصفات التي أنكرتموها يمكن أن نثبتها بإيش بالعقل. فهنا لما أنكر صفة الرحمة نقول العقل يثبتها فكشف الضر ويعني إعطاء الرزق من الله تعالى لخلقه يدل على الرحمة كذلك ونفع العباد بالإحسان إليهم يدل على رحمته عز وجل. هذا بعض الدلائل العقلية في إثبات صفة إيش الرحمة. أيضا من ما يتعلق بالرحمة مما قد يشكل أحيانا أنه ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة الحديث. فالبعض يشكل عليهم ذلك فينبغي تنبه إلى أن الرحمة قد تضاف إلى الله ويراد بها إيش الصفة وقد تذكر الرحمة وتضاف إلى تعالى ويراد بها إيش ماذا الرحمة المخلوقة. فلما يقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء هذه يجزم أنها إيش صفة قائمة بذات الله. لكن لما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لما روي عن ربي تبارك وتعالى أنت الجنة رحمتي فلما قال أنت الجنة رحمتي فهذه الرحمة هنا مخلوقة ولا غير مخلوقة مخلوقة يعني. وهذا معروف في القرآن وجاء في لغة العرب أنه حين يذكر المصدر ويراد به يعني اسم المفعول مثل ما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهنا لما قال من أمر ربي فهو معنى أن الروح من صفات الله لكن الأمر بمعنى إيش المأمور من مأموراته. لكن لما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا فهذا الأمر إيش من صفاته أم لا من صفاته. فالمقصود ينبغي تنبه لهذا الأمر وهو أن ما جاء في هذه الحديث إن الله 100 رحمة فإذا الرحمة هنا إيش كصفة ولا من الرحمة المخلوقة من الرحمة المخلوقة من الرحمة المخلوقة. لما نقول عن المطر أنه رحمة الله فأيضا كذلك إيش لما النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما حضر أجل ابن ابنته فقال بعض ما هذا فقال إيش هذه إيش هذه رحمة الله فهذه هي من إيش الرحمة الله. فهذه بيلك أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين إيش المختلفات ويسوون بين المتماثلات النصر. فليس كل ما يضاف إلى تعالى من باب الصفة وليس كل ما يضاف تعالى من باب إيش المخلوق. ف يعني السياق ويعني ما يحتف بالنص من القرآن يبين لك أهي من باب إثبات الصفة أو هو إيش من باب إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. بعد ذكر رحمه الله في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه الآيات وما تليها تستطيع تقول إيش أنها جاءت في إثبات صفة الرضا والغضب صفة الرضا والغضب وهي من أفعاله سبحانه وتعالى ومن صفاته. وكما مر بنا أن يعني الصفات الفعلية هي قائمة بذات الله ومتعلقة بمشيئته واختياره لا بد من أن نستصحب هذين الأمرين. أيضا نستصحب أيضا هنا أن هذه الأفعال إما أن تكون لازم وإما أن تكون متعدية كما مر بنا في الكلام عن الحمد والشكر. فهنا الرضا والغضب من الصفات الفعلية لكن اللازمة أم المتعدية؟ المتعدية. فهو سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين والمنافقين. في قول تعالى من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم المؤلف رحمه تحدث عن هذه الآية في مواطن كثيرة والذي هم هنا أنه يبقى هذا من الصواعيد التي تمر كما جاءت ولا يعني كما يظن البعض أن القاتل لا توبة له. فالله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب تاب الله عليه. والشيخ مرة يقول في مواطن من كلامه يقول تعالى قال فجزاؤه جهنم خاليا يقول الشيخ أنه لم يذكر أبدا ويعني يقول الشيخ وقد قيل هكذا يقول الشيخ وقد قيل أن لفظ التأبيد لم يأتي إلا مع إيش إلا مع الكفر. بعض كلام الشيخ من الأشياء اللي ذكرها يعني من باب الفائدة في قضية ما يقتل مؤمن متعمدا أنه يقول لو قتله لأجل إيمانه يعني لو قتله يعني على أن قتله لأجل أنه مؤمن فبعضهم يحمل ذلك عليه على التأبيد. لكن أكثر الناس والكلام الشيخ رحمه الله يقول أكثر الناس لم يحملوه على هذا لم يحملوه على هذا إيش على ما على قول من قال إيش لو قتله لأجل أن المؤمن قالوا أكثر الناس لم يحملوه على هذا بل قالوا هذا وعيد مطلق قد فسر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لم يقول هذا وعيد مطلق. نعم إن هذا وعيد مطلق والوعيد المطلق يعني لا يجري على الأعيان على الأشخاص إلا كما هو في القاعدة التي ذكر الشيخ تقرأها إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا الوعيد المغلق كما في الآيات فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هذا وعيد متحقق لكن باجتماع الشروط والموانع فقد يتوب وقد يستغفر وقد يكون له حسنات ماحية إلى آخره كما ذكر رحمه الله في الممحصات العشر. نعم يبقى القتل كما يعني هو يقولون عن ابن عباس قال لا توبة له لكن هذا غلط على ابن عباس يعني قال القاتل لا توبة له اللهم إلا أنه يعني يقال لا توبة له من جهة إيش من جهة من يعني الآن القاتل إذا يعني إذا قتل يعني مثلا مسلما فهناك ثلاث حقوق حق الله يسقط إيش بالتوبة وحق أولياء المقتول يسقط إيش يعني بالقصاص أو بالدية أو بالعفو أليس كذلك يبقى من حق المقتول. فهنا يعني هذه الرواية أو هي أحد الروايات عن ابن عباس لو ثبتت أنه قال القاتل لا توبة له من جهة ماذا أنه يبقى إيش حق الآدم حق هذا الآدم المقتول الذي إيش يعني فعلا لا يزال إيش لا يزال قائما وتبقى حقوق الناس مبنية على ماذا على المشاحة. لكن كما قال الشيخ رحمه الله حق الآدمي في الآخرة يأخذ ماذا يعني يعطاه من إيش من حسنات القاتل. هنا في قوله تعالى فلما آسفونا آسفونا بمعنى أغضبونا وهذا يعني غير ما جاء مثلا في قوله تعالى عن موسى غضبان أسفا فهنا آسفون بمعنى الغضب لكن يعني يطلق أسف بمعنى حزنة وهذا يعني ينزل رفع عنه أو مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها عن أبيها الصديق رضي الله عنه إن أبا بكر رجل إيش رجل أسيف حزين فالحزن ينفع عن الله لكن مراد في قوله فلما آسفون المراد بذلك إيش الغضب وهذا كم مر بنا كما ثبت في القرآن هو ثبت في العقل. فعقاب الكافرين والمنافقين يدل على ماذا؟ على غضبه وبغضه لهم. قال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فدبرها، اتبار صفة الكراهية. وهذا جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم كلا وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، أخرجه البخاري ومسلم. قول تعالى: كبر مقتا، المقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض، وهذا فيه إثبات هذه الصفة الفعلية المتعدية. الظاهر وقفنا عندنا يا شيخ، ولا أخذنا آية بعدها؟ طيب، هنا في أيضا إثبات الإتيان والمجيء، لما قال هل ينظرون إلى آياتهم الله، هذا نعتبر إيش؟ آيات أوردها المؤلف من أجل تقرير إثبات الإتيان والمجيء. وعرفنا أن الإتيان والمجيء هنا في الآيات عندك الآن، هل ينظرون إلى آياتهم الله، وجاء ربك الملك صفا صفا، هذه كلها إتيان إيش؟ مقيد ولا مطلق؟ ها؟ نعم؟ مطلق، المقيد اللي مر بنا فات الله بنيانا من القواعد، لكن هنا مطلق، فيكون ايش؟ اتيان الرب ايش؟ ومجيئه. قال تعالى: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. ياتي بعض ايات ربك كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت من مغربها امن الناس كلهم اجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. والإتيان والمجيء من الصفات إيش؟ الذاتية أم الفعلية؟ الفعلية. اللازمة أم المتعدية؟ الإتيان والمجيء هي نعم هي صفة فعلية، لكن هي لازمة، هي لازمة. وعلى كل، في قوله تعالى: وجاء ربك، سلفنا الصالح مثل إسحاق بن راهوية وغيره كان يحتجون بحديث النزول على إثبات إيش؟ المجيء. وحديث النزول كما سيأتي معنا إن شاء الله هو حديث متواتر، فاحتج به إسحاق وغيره، وأيضا كذلك الإمام عثمان بن سعيد الداري في رده مع الجهمية ورده على بشر، احتج بهذه الآية أو بحديث النزول، احتج بحديث النزول على إثبات إيش؟ المجيء. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن النزول هو مجيء، مجيء من إيش؟ من أعلى إلى أسفل. وكلها صفات فعلية، يعني كلها صفات فعلية لازمة. ولهذا قال إسحاق رحمه الله لما احتج بحديث النزول، فبين أنه سبحانه وتعالى إذا كان يعني يجيء يوم القيامة، يجيء يوم القيامة، فما الذي يمنعه من إيش؟ من المجيء إيش؟ الآن. فالمقصود أن النزول والمجيء بينهما إيش؟ بينهما تقارب المعنى، ويحتج بأحدهما للمسألة الأخرى. طيب، تفضل أخي.
قال رحمه الله تعالى: فقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعلوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع.
طيب عفوا قال رحمه الله وقوله يبقى وجه ربك يعني نستطيع أن نستفيد من العناوين التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن البراك في هذا المقام. فهنا الآيات نقول هنا هي إثبات الوجه واليدين والعينين لله سبحانه وتعالى. إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى. نبدأ بقوله تعالى أبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية الكريمة تثبت الوجه لله عز وجل. هذه النصوص مثل الوجه واليدين والعينين هذه يسميه العلماء وكذا الاستواء أيضا ونحوه يسمونه الصفات إيش الخبرية. الصفات إيش الخبرية والمراد الصفات الخبرية التي إيش التي مردها إلى الخبر مردها إلى الدليل النقلي أو الدليل السمعي ولا يمكن العقل إيش أن يثبتها. هذا يعني يتنبه لها لما تسمع عبارة الصفات الخبرية التي مردها إلى الخبر. وقوله يبقى وجه ربك تدل على بقائه سبحانه وتعالى وعلى أن له وجها. وكما نبه العلم أن لا يفهم يعني ولا يدل ظاهرها يعني بأي حال من الأحوال على أن البقاء في وجهه فقط. هذا فهم يعني سقيم فهم فاسد. وأيضا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه إثبات الوجه ولا مانع من 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 من, من إثبات لازم ذلك. عندما تجد بعض العلماء كالربيع بن خثيم رحمة الله عليه لما تأتي هذه الآية يقول في إيش كل شيء هالك إلا وجه يقول كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضحل. فنحن نثبت الوجه لله سبحانه وتعالى كما نثبت إيش لوازم ذلك من المعاني الصحيحة كما قال الربيع كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضحل. أيضا هنا لما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إثبات اليدين لله عز وجل. وهنا نحب أن نؤكد على أمر مهم سأتنا به الشيخ رحمه الله. لما نثبت الوجه واليدين والعينين لتعالى فكل هذه يعني نعلم معانيها ونعلم أن الوجه ليس هو اليدين وأن اليدين ليست هي العينين فنفهم ذلك ونعقله. لكن الكيفية والحقيقة ماذا مجهولة. فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر المهم الذي يعني تميز به السنة عن الذين ظلوا في باب الصفات. ولذلك الشيخ لما عقد القاعدة الخامسة الجليلة في التدمرية عندما قال إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فالوجه الذي نعلمه معاني الأسماء والصفات هذه نعقلها ونفهمها ونعلمها.
ما الدليل على أننا نعلمها؟ الدليل الآيات التي تأمر بتدبر القرآن. الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، والله تعالى أمر بتدبر القرآن إيش؟ كله أو بعضه؟ كله. يدخل في ذلك الصفات ولا لا؟ يدخل. إذن آيات الصفات يمكن أن تفهم ولا ما يمكن؟ يمكن أن تفهم ويمكن أن تعقل. الله تعالى خاطب الكفار، حضهم حثهم على تدبر القرآن. أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا كان قد حض الكفار المنافقين على ذلك فكيف بالمؤمنين؟ أما الوجه الذي لا نعلمه فهو إيش؟ كيفية هذا الصفات حقيقتها كنها، فهذا قد استأثر الله تعالى به، والدليل آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقتها، حقيقة الصفات، حقائق وكيفية البعث، تشير كل ذلك مما استأثر الله تعالى به سبحانه وتعالى. ولما نقول هنا ويبقى وجه ربك ونثبت اليدين ونحو ذلك، فهذا المعنى معلوم، مثل ما قال مالك رحمه الله في عبارته المحكمة المتينة لما قال الاستواء معلوم، فنقول الوجه معلوم، العينان معلومتان، اليدان معلومتان، لكن الكيفية هي ايش؟ هي مجهولة. وعندما نقول هنا أنها معلومة يعني أن المعنى المتبادر منه الذي دل عليه الدليل وقضاه السياق وقضاه الفهم الصحيح، هذا هو المعنى، هذا هو الظاهر. أما أن يتوهم متوهم أن الظاهر التمثيل، هذا كلام مردود، فليس ظاهر نصوص ماذا؟ ليس ظاهر نصوص صفات التمثيل. فالله تعالى جعل هذا القرآن تبيان ورحمة وهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنا، هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، فكيف يتوهم متوهم أن ما جاء في الكتاب والسنة أن ظاهره أو أنه إيش يدل على التمثيل؟ حاشا وكلا. فالقرآن حق ولا يدل إلا على ماذا؟ لا يدل إلا على الحق، والسنة حق ووحي ولا تدل إلا إيش إلا على الحق والصواب. هنا في قول تعالى لما خلقت إلى هذه من أصرح الأدلة في إيش؟ في إثبات اليدين لله عز وجل، ومن من 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 أظهر الأدلة في الرد على أهل التأويل الفاسد. فلا يمكن يقال اليد هنا بمعنى النعمة والقدرة، فلا يمكن يقال النعمة، لأن هنا قال لما خلقت بيدي، فما يمكن يقال إيش؟ بنعمتي. نعم الله تعالى كثير، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولا يمكن يقال أن اليد هنا إيش؟ القدرة، فيقال ما منعك تسجد لما خلقت بقدرتين. فقدرة الله تعالى تامة كاملة لا يعجزها شيء ولا يستطيع عليها شيء. ولو كان قضية أن الله خلق آدم بقدرة، ما كان لآدم إيش؟ هل يكون لآدم مزية على سائر الخلق؟ لو كان آدم خلقه الله بقدرته، هل يكون مزية؟ ما يكون مزية. وهذا من أعظم الحقوق لأبي آدم كما ذكر ذلك الدارمي، لما تقول أن آدم يعني هو خلق بقدرة الله كسائر المخلوقات، ما صار لآدم إيش مزية على سائر الخلق، بل الله تعالى خصه بهذا الأمر عندما خلق الله تعالى وباشر خلقه بيديه سبحانه وتعالى. أيضا هنا في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أيضا فيها إثبات اليدين لله تعالى وإثبات أيضا البسط، يعني بسط الرزق، وليس في يدي الرب سبحانه وتعالى وليس يد الرب كيدي المخلوق، وأيضا ليس بسطه للرزق كبسط المخلوق. سواء قلنا أن اليد مراد بها هنا إثبات اليد، أو مراد من ذلك إيش لازمها وإثبات ماذا؟ بسط الرزق وسعته. في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع عند السلف، ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى، والعور ما عرفنا إيش فقدوا إيش إحدى العينين، فإذا هو سبحانه وتعالى له عينان. يأتي الكلام هنا لما قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أن جاءت إيش بصيغة الجمع، أو نفس الآية التي تليها تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فلا إشكال في هذا، فهذا معروف في لسان العرب أن المثنى إذا أضيف، أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع فإنه يذكر بصيغة إيش؟
الجمع. نعظنا فإنك بأعيننا. فهنا لما أضيف المثنى هنا اليوم العينان أضيف إلى ماذا؟ إلى الجمع. فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فجاء إيش بإيش ماذا؟ بلفظ إيش الجمع. وهذا مثل إيش نظير قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لاحظ جاءت إيش بالتثنية ولا بالجمع؟ بجمع. ما قال فاقطعوا يديهما، أو مثل ما قال تعالى بسورة التحريم فقد صغت قلوبكما، قلوبنا بإيش؟ بالجمع. وهما ماذا أصلا؟ نعم هما قلبان. فهذا المقصود أنه كما سمعنا أن هذا في لسان العرب وفي لغتهم أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع فإنه يذكر بصيغة إيش؟ الجمع، أو يذكر بلفظ الجمع. فما في تعارض، لأن بعض أهل البدع يشغبون يقول كيف أنتم الآن تقولون أن صنعوا عيلان ومرة جاءت بالجمع ومرة جاءت بالإفراد، فإذا اتضح لك الآن الجواب عن إيش؟ الجمع. هذا نفس الكلام في أيضا إيش؟ في إيش؟ الأيدي. ما هو الأيدي جاءت الآن بالتثنية وفعله يعني يداني كما في آية يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاءت بالإفراد تبارك الذي بيده الملك، وجاءت بصيغة الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فالباب واحد في هذا، فنحن نأخذ كما عندنا في المثال الذي بيننا. يبقى عندنا في آية التي جاءت بالإفراد وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، على عيني، هنا عين مفرد ليس كذلك؟ فهنا ولتصنع على عيني هنا مفرد، لكن المفرد هنا مضاف ليس كذلك؟ وين المضاف إليه؟ الياء. والمفرد المضاف يعم يشمل واحد إيش؟ ماذا؟ فأكثر. مثلما قال عليه السلام لا يصلي أحدكم إيش؟ في الثوب الواحد ليس على عاتقه، والشخص له كم عاتق؟ أي نعم. فهذا المفرد المضاف يشمل الواحد إيش؟ فأكثر. فلا إشكال في هذا. إذن صبحك الآن الآن أن رفع له عينان، أما ما جاء بصيغة الجمع فعرفنا الجواب عنه ماذا؟ أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع فإنه يأتي بإيش؟ نعم، المثنى إذا أضيف إلى الجمع فإنه ماذا؟ يذكر بلفظ الجمع. خاصة الآية جاءت مقام إيش؟ الحديث عنه سبحانه وتعالى بصيغة العظمة، بصيغة عظمة يعني بصيغة إيش؟ الجمع. وأما المفرد هنا ولتصنع على عيني فكما قلنا هذا مفرد المضاف، والمفرد المضاف يعم ولا ما يعم؟ يعم الواحدة فأكثر. يبقى أيضا عندنا هنا في سياق الآيات لما قال تعالى تجري بعيننا في شأن سفينة نوح، يعني هنا تجري بعيننا أي بمرأة منا، يعني تجري والله تعالى إيش يكلأها ويرعاها سبحانه وتعالى، يرعاها بعينه التي لا تنام. أيضا كذلك ولتصنع على عيني، هذا السياق معناه إيش؟ أنه يرعاها ويحفظها. فإذا صلح لك الآن هنا الآن من خلال السياق تجري بعيننا لما قال على نهاية الجنة تجري بعين أيش؟ أي إيش؟ أن الله تعالى يرعاها ويكلأها. ولما قال على عن موسى ولتصنع على عيني أن الله تعالى ماذا؟ قد إيش؟ رعاه وحفظه. وهذا واضح، حفظ الله تعالى لموسى أليس كذلك؟ منذ إيش؟ منذ ولد عليه السلام. فالمقصود أن هذا التقرير الذي سمعناه من كلام العلم لا يتعارض مع قضية إيش؟ إثبات العين. فهذا إيش؟ لازمها أم ليس لازمها؟ كون سبحانه وتعالى عينان فلازم ذلك إيش؟ الحفظ والرعاية. هذا أمر. والأمر الآخر مما يبين ذلك أن هذا الأسلوب ولتصنع على عيني تجري بعينه، هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق إيش؟ إلا في حق من له عين سبحانه وتعالى. هذه بعض الوقفات المتعلقة بهذه المسألة. بعد ذكر رحمه الله قال وقوله قد سمع الله، الآية هذه والتليها كلها نستطيع نقول أن في إثبات السمع والرؤية أن الله تعالى يرى والقدرة والعزة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا مر بنا أن السمع صفة إيش؟ ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. أيضا كما مر بنا أن نثبت هذا السمع إيش بإيش؟ بلوازمه، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام لما جاء الكلام عن إيش؟ عن مسألة العلم.
عندك هنا لقد سمع الله، قل هذا ايش يستلزم؟ ماذا؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير، يستلزم ماذا؟ التهديد. أنت كذلك التهديد والوعيد لهؤلاء الكفار. قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هنا إثبات السمع ويستلزم ماذا هنا في هذا السياق؟ الوعيد. أليس كذلك؟ هنا لما قال إنني معكما، لما قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذا إيش؟ وعد ولا وعد؟ هذا وعد، وعد. نعم، خاصة جاءت إيش المعية تعيد إنني معكما أسمع وأرى، فهذا وعد وتضمين. لم يعلم بأن الله يرى، وعيد حق من هذه؟ حق أبي جهل. نعم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إثبات أن الله تعالى يرى ويشاهد سبحانه وتعالى. لكن جاء في مقام ماذا؟ نعم، يعني جاء فيها مقام تطمين وتكبيس قلوب ايش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. آية وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون، هذا مقام ايش؟ مقام تهديد وعيد في حق المنافقين، في حق المنافقين. هنا لما قال تعالى وقول تعالى هو شديد المحال، هذه في إثبات يعني نستطيع أن نقول إيه إثبات صفة ماذا؟ شديد ومكر، ومكر الله إنما كيدون، يعني هو إثبات صفة المكر والكيد إيش بمن إيش بمن إيش بمن يعني مكر وكاد، أليس كذلك؟ فلا بد من القيد. إذا هنا لما قال تعالى هو شديد المحال، المحال أي شديد المكر بأعدائه، شديد المكر بأعدائه. والمماحلة هي العقوبة، المماحلة هي العقوبة والأخذ بمن عصاه. والمكر لما قال تعالى ومكر ومكر الله، المكر هو إيصال الضرر بتدبير خفي، إيصال الضرر بتدبير خفي، إيصال الضرر بتدبير خفي، فهو يظنه نافع لكنه ماذا؟ هو يضره. وعلى كل ما جاء في قضية إثبات المكر لله عز وجل أو الكيد هو جاء في مقام المدح والكمال، أما مكر المخلوق فقد يكون محمودا وقد يكون مذموما، لكن الله تعالى له صفات الكمال وله صفات الجلال، فهذا المكر لم يأتي إيش؟ لم يأتي مطلقا، وإنما جاء إيش؟ جاء مقيدا. ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. فالمقصود أن هذه الصفة ما يأتي واحد يقول من صفات الله تعالى المكر هكذا بهذا الإطلاق، هذا في رعونة سؤدة في حق تعالى، وإنما نقيد حيث قيد النص، قال ومكروا ومكر الله. فكون سبحانه وتعالى يمكر بهؤلاء الماكرين ويكيد لهؤلاء الكائدين، هذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال علمه وكمال ايش؟ قدرته. وهذا مدح ام ليس مدحا؟ بل هذا مدح وكمال، هذا مدح وكمال. فالمقصود انه يعني لا يسوغ ان يقول الشخص من صفات الله تعالى المكر بهذا الاطلاق، واسوء من ذلك ايش؟ ان يشتق من ذلك ايش؟ اسم، يقول مثلا الماكر كذا، هذا اسوء، ويعني الرعون فيه ظاهره. فالمقصود أننا نثبت هذه الصفات بالقيد الذي جاء به التنزيل، ومكر ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا أمر، أمر ننبه عليه، أنه حين يرد في بعض الكتب، في بعض كتب العلم لما يأتي مثل ومكر ومكر الله، يأتي مثل في كتب التفسير يقولك هذه من باب المشاكلة اللفظية، ومكر ومكر يقول من باب المشاكل اللفظية. قد نبه شيخنا العلامة عبد الرحمن بن رأس إلى هذا، أن هذا غلط، فهم يقولك من باب المشاكل اللفظية، يعني من باب إيش؟ الاتفاق في إيش؟ في اللفظ فقط، هذا كلام فاسد، بل هناك اتفاق في إيش؟ في اللفظ إيش؟ والمعنى، اتفاق في اللفظ والمعنى، وافتراق في ماذا؟ في افتراق في إيش؟ في الكيفية، في الكيفية والحقيقة والكنة. فالعبد يوصف بالمكر حقيقة والله تعالى يوصف بالمكر بمن مكر به حقيقة. والمكر عرفنا معناه هو إيش؟ إيصال الضرر بتدبير إيش؟ بتدبير خفي يوصف به المخلوق الخالق. لكن كونه متفق في المعنى لا يعني إيش؟ الاتفاق إيش؟ في الحقيقة والجلية. فالمقصود أن هذا يعني تعبير فاسد، فليس فليس الاتفاق في اللفظ فقط، نعم، بل هو اتفاق إيش؟ في اللفظ والمعنى. بعدها ذكر المؤلف آيات في إثبات العفو، صفة العفو واسم العفو وصفة العزة والعزيز واسم العزيز الله تعالى. فعندك هنا الآيات واضحة لما قال تعالى فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا أي عظيم وكثير العفو سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل التي نبه عليها بعض العلم في لما قال تعالى وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الشيخ الإسلام رحمه الله نبه إلى أن المغفرة ليست مجرد الستر، الستر فقط، بل هي أيضا إيش؟ محو إيش؟ ذلك. فإن الله تعالى قد يستر على العبد في الدنيا لكن إيش؟ قد لا يعفو عنه. أما المغفرة فليست مجرد الستر، بل هي فيها ستر في الدنيا وفيها ماذا؟ نعم، فيها يعني محو لهذا الإثم. ولهذا وجاء في حديث النجوى لما نص على ابن عبده المؤمن ويغرف ذنوبه فيقول إيش؟ يقول تعالى ماذا؟ فإني قد سترتها عنك في الدنيا وأنا إيش؟ وأنا أغفرها لك إيش؟ وأنا أغفرها لك اليوم. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في بعض يعني في بعض تقريراته. هنا لما جاءت صفة العزة ولله العزة، فالعزة كما يعني ذكر العلم ومنهم القيم ومنهم من قبل شيخ الإسلام، العزة لها المعاني الثلاثة اللي هي القهر والغلبة والقوة، القهر والغلبة والقوة. يمكن نرتبها بإيش؟ نقول القوة والقهر أو المناعة والغلبة. وأصل هذه المعاني ماذا؟ الغلبة. لأن بعض الناس قد يكون قويا لكن إيش؟ يغلب، أليس كذلك؟ أو قد يكون قوي وعنده منع لكن أيضا إيش؟ يغلب. لكن الله تعالى له القوة، تمام القوة، وله تمام القهر والمنع، وله تمام ماذا؟ الغلب. فهو سبحانه وتعالى الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. بعدها ذكر المؤلف الآيات التي سمعناها، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وما يليه. يمكن أن نستفيد من العناوين التي جاء في كتاب الشيخ عبد الرحمن البراك، يمكن هذا نقول هذه الآيات يجمعها عنوان أن يقال نفي النقائص عن الله كالكفر والند والولد والشريك. فنلحظ هذا، نفي النقائص عن الله كالكفر والند والولد والشريك. لما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك هذا يعني هذا الوصف وهذا الفعل لا يطلق إلا على الله يعني. فذكر ذلك ابن القيم وذكره الشيخ محمد إبراهيم ومحمد الأمين الشنقيطي. فلهذا لا يسوق أن يقال ذلك المخلوق. موجود في بعض الأماكن يقول إيش يزورنا فلان تبارك المحل، هذا لا يجوز. أي جزء قال إيش تزورنا أو زارنا فلان يتبارك المحل أو نحو ذلك، هذا لا يصح. ففعل تبارك يختص بالله تعالى يعني. فيعني تبارك يعني هي بلغ يعني الغاية في إيش؟ في البركة. والبركة هي النماء والزيادة، البركة هي النماء والزيادة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا يأتي يعني الجلال والإكرام. الإجلال لله كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله، الإجلال لله تعالى يتضمن التعظيم. لاحظ الإجلال يتضمن التعظيم، المسألة متفقة في المذهب السلف، التلازم بين إيش؟ الأسماء والصفات وإيش؟ والعبادة. الإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يتضمن الحمد والمحبة فإذا كان تعالى هو ذو الإكرام فهذا يتضمن ماذا؟ الحمد، أن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويتضمن ماذا؟ المحبة له سبحانه وتعالى لهذا الوصف العظيم. وهذا بعض ما ذكر الشيخ الفتاوى 16 في 96 و200. والشيخ رحمه الله في موطن آخر رد على الرازي فقال: ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية، يقول الجلال الصفات السلبية والإكرام الصفات إيش؟ الثبوتية، أو كما ذكره الرازي عن فخر، والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية، وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائص. يقول هنا الصحيح والتحقيق أن الجلال والإكرام هو صفات ثبوتية وليس صفات إيش؟ سلبية، ليس من باب السلب والنفي. وأن هذا الكمال لما نقول هي صفة ثبوتية الجلال والإكرام، إذا أثبتنا الكمال فهذا يستلزم ماذا؟ أن ننفي إيش؟ نعم، ما يقابله مثل ما مر بنا لما نثبت أن من أسماء الله تعالى الصمد، هذا يستلزم أن ننفي ماذا؟ ما يضاد ذلك من مزيجات الأكل والشرب ونحو ذلك، واضح؟ وكذا أيضا في النفي، قلنا إيش؟ أن النفي يتضمن إثبات ولا ما يتضمن؟ فالنفي يتضمن إثباتا، وأيضا نحن في باب الإثبات، الإثبات يستلزم ماذا؟ نفي إيش؟ يستلزم نفي الضد. إذا قلت الله تعالى مثلا القيوم، هذا يستلزم نفي ماذا؟ ضد ذلك، اللي هو إيش؟ وش ضد القيوم؟ النوم، الموت، إلى آخره. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر 52 و200 في الرد على الرازي. في قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هذا الاستفهام يراد به النفي، أي أن الله تعالى ليس له مثل وليس له شبيه. كما قال الشيخ: أي هل تعلم له سمية، قال الشيخ التلمورية: أي نظير يستحق مثل اسمه، فالله تعالى ليس له نظير يستحق مثل اسمه الذي خص به سبحانه وتعالى. هنا في نفي الند قال تعالى: فلا تجعل الله أندادا، والند هو بمعنى المثل والشبيه والنظير، لا تجعل الله أندادا في إيش؟ في العبادة. وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون إيش؟ أن الله لا ند له إيش؟ في الخلق والرزق والربوبية، لاحظ على طريقة القرآن الاستدلال بالربوبية على إيش؟ على الألوهية، الاستدلال بالمتفق عليه على إيش؟ المختلف فيه، ما المتفق عليه مع المشركين؟ الربوبية، يستدل بالربوبية على الألوهية. أيكم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا واضح أن جاءت إيش في مقام الذم لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا مع الله ندا، وهم اتخذوا مع الله ندا في ايش؟ في العبادة ولا في الربوبية؟ في العبادة، لما قال يحبونهم كحب الله فأشركوا في ايش؟ في العبادة. وشرك المحبة هو من أنواع الشرك في توحيد العبادة. الشيخ رحمه الله تكلم عن هذه الآية في مواطن كثيرة، خلاصة كلامه رحمه الله في هذه الآية أن قوله تعالى يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون أصنامهم مثل محبتهم هم لله، يحبون أصنامهم أو أندادهم كمحبتهم هم لله. فإذا هؤلاء المشركون يحبون الله أم لا يحبون الله؟ هم يحبون الله، لكن عندهم شرك، شرك أكبر أنهم إيش؟ حصل عندهم إيش؟ التسوية، فجعلوا محبتهم لله مثل محبتهم الأصنام. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين ماذا؟ يعني مشروبة فيها شرك. هذا هو الراجح الذي رجح الشيخ رحمه الله ورجح القيم. يبقى القول المرجوح أن معنى قوله تعالى يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون أصنامهم كمحبة المؤمنين لله. ثم تأتي آية: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين إيش؟ للأصنام. لكن هذا قول مرجوح ويحتاج إلى تقدير، بل هو متناقض، وليس هذا موطن الحديث عن هذا القول المرجح. الآية التي تليها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا كله في نفي النقائص الولد ونفي الشريك. هنا قالت عليه ولم يكن له ولي من الذل، فلاحظنا في الولد نفى ذلك مطلقا ونفى الشريك في الملك مطلقا، لكن لما جاءت الولاية جاء بقيد نفى الولاية إيش؟ ولاية الذل. فإذا ولاية الله هنا فإذا كانت عن ذل وافتقار هذه منبيعة لله، في نقول على يتخذ أولياء من البشر هذا تكرم وتفضل. واضح الآن لما قال الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، فكون سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين يعني يحبهم وينصرهم هذا تكرم ومنة وفضل. أما ولاية الذل والافتقار فالله تعالى منزه عن ذلك، لكن المخلوق تجده يتولى المخلوق من باب ايش؟ أنه محتاج إليه، كذلك يتولاه يحبه أو مثلا ينصره لأنه محتاج إليه. أما الله تعالى فهو الغني عن العالمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله يوالي عبده إحسان إليه وجبر له رحمة، بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته، وأما العزيز الغني سبحانه فلا يوالي أحدا من ذلة ولا حاجة. هكذا في المنهاج الخامس صفحة 250 و300. في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح كما بين المؤلف رحمه الله وهذا ظاهر، التسبيح هو نفي السوء والنقائص، نفي السوء والنقائص. لما نقول نفي السوء والنقائص هذا يتضمن إثباتا أم لا يتضمن إثباتا؟ يتضمن إثبات. فهنا لما نقول التسبيح هو نفي السوء والنقائص المتضمن إيش؟ إثبات المحاسن والكمال. فلما تنفي النقص تثبت إيش؟ الكمال. لما تنفي العيب تثبت إيش؟ تمام الصفات وأنمط له الكمال في غايته وتمامه. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 250. قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. نعم هو على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كما هو ظاهر الآية. أما قضية يعني الممتنع الذي يرد مثل حين في بعض التفسير لما يقول كما تعالى على كل شيء قدير، لما يقول إيش خص العقل ذاته، خص العقل إيجاد ذاته، أو يقول خص العقل إعدام ذاته، فعلى كل هذا ليس كلاما مستقيما، وإنما الذي يعني نقوله أن الآية الكريم قالت أن الله على كل شيء قدير، الله تعالى على كل شيء قدير. أما ما ذكره بعض المتكلمين أو قد يرد أحيانا في كتب التفسير أن الله على كل شيء قدير، يقول هو على كل شيء قدير لكن في استثناء أو في تخصيص. ماذا؟ يقول خص العقل ذاته، يعني أن الله على كل شيء قدير لكن هل يوجد ذاته أو يعدم ذاته؟ فيقول إيش هذا؟ إيش خصه العقل أو يقول أن هذا مستثنى؟ هذا كلام مردود، لأن الآية على ما هي عليه أن الله على كل شيء قدير. أما قضية خص العقل ذاته فهذا إيش؟ هذا ممتنع، والممتنع ليس شيئا، الممتنع إيش؟ ليس شيئا. واضح الآن؟ فإذا الآية على عمومها أم ليس على عمومها؟ على عمومها، الله تعالى على كل شيء قدير لا يوجد شيء. أما ما أوردوه من هذه الأمثلة فهذه من الممتنعات المستحيلات، والممتنع والمستحيل ليس إيش؟ ليس شيئا، الممتنع ليس شيئا. الآية التي تليها سبق أن مر بنا الكلام عنها: تبارك الذي نزل الفرقان. في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، هذا من أيضا من تنزيه سبحانه وتعالى وبيان تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير. هذه الآية يسميها العلماء دليل التمانع، دليل التمانع في الربوبية كما يعبر بالقيد في مختصر الصواعق المرسلة: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذا دليل التمانع في ايش؟ في الربوبية. ما معنى دليل التمانع؟ كلمة التمانع أو دليل التمانع يعني امتناع صدور العالم عن ايش؟ عن الدين، امتناع صدور العالم عن الدين. فهذا الدليل الذي يقوله المتكلمون لو كان العالم صانعان فأراد أحدهما تحريك جسم والآخر أراد تسكينه، فإما أن يحصل مرادهما فهذا جمع بين النقيضين، وإما أن لا يحصل مراد هذا ولا هذا فهذا أيضا إيش رفع للنقيضين ويلزم ذلك عجز كل منهما، وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فالذي يحصل مراده هو الصانع القادر والآخر إيش ليس صانعا قادرا. هذا البرهان العقلي الصحيح يعني جاء في هذه الآية الكريمة، وكما يقول القيم لعض الآية قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لنا هذا كل إله بما خلق. يقول لو كان ثمة خالق مع الله ما الذي يحصل؟ إما أن يحصل ماذا؟ أن كل واحد منا من هذين الصانعين كل صانع يستأثر بشيء من إيش؟ من هذا الكون وهذا العالم. وإما ماذا يحصل إيش؟ مغالبة ولا على بعضهم على بعض، يحصل مغالبة ويحصل هذا الصراع. قال ابن القيم والناظر إلى هذا الكون بانتظامه وإتقانه يدل على ماذا؟ على أن صانعه إيش؟ واحد، ليس ثمة إيش؟ أن هناك شيء استثر به صانع دون صانع، وليس ثمة إيش؟ مغالبة أو مصارعة. فالناظر إلى هذا الكون بنواميسه وإتقانه وتدبيره، للشمس ينبغي أن تدرك القمر ولليل سابق النهار، يدل على إيش؟ على أن خالقه واحد سبحانه وتعالى. والله هذا دليل ثمانة في إيش؟ في الربوبية. أما دليل ثمانة في الألوهية على محقق شيخ الإسلام منقل جامع الطحاوية، دليل ثمانة في الألوهية هو ما جاء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا عندك الآن دليل ثمانة في الربوبية، عندك دليل ثمانة إيش في الألوهية. في الربوبية عندنا الآية بين أيدينا، دليل ثمانة في الألوهية في إيش؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، مر بنا أن الأمثال هنا إيش؟ لإيش؟ المقاييس قياس التمثيل. فالله تعالى منزع عن ذلك، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. آية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الشاهد فيها لما قال تعالى وأن تشركوا بالله، فهذا يتضمن نفي الشرك، وأن تشركوا بالله يتضمن نفيها الشريك والكفر عنه سبحانه وتعالى. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والسلطان كما جاء عن ابن عباس أنه قال كل سلطان، هذا من كليات ابن عباس، كل سلطان في القرآن فهو إيش؟ وماذا؟ فهو حجة، سلطان معنى الحجة. فيقول ابن القيم لم يتنازع إلا في قوله تعالى هلك عني سلطاني، أهو الحجة أم المال؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش.
طيب عفوا يبدلنا الوقت انتهى. طيب لا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في درس قادم. إذا كان في أسئلة أو استفسارات قبل أن نصرف لمن كان عنده السؤال تفضل. لا المأذن الله المراد به الاستماع، المراد به ما أذن الله عن نبي، المراد به هنا مثل ما جاء في أيضا وأذن لربه وحقات، فهنا المراد به الاستماع.
mm-hmm.